ذكرى السابقين
هي قصة تهدي الحياة بدربهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من قصص وعبر. قصتنا في هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام يمكن أن نعنون لها بهذا العنوان: رجل شهدت عليه جوارحه. هذا رجل أخبر عن قصته رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة لم تحدث في عالم الدنيا، إنما القصة وقعت في عالم الآخرة. فكما ذكر النبي لنا قصصا من بني إسرائيل، وكما ذكر لنا القرآن الكريم قصص الأمم السابقة، فإن القرآن الكريم أيضا ذكر لنا قصصا من اليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قص علينا كثيرا من أخبار عالم الآخرة. فهذه القصة التي معنا في هذه الحلقة هي قصة من العالم الآخر، إنجاز التعبير، هي قصة من الحياة الآخرة. القصة ورد ذكرها في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو من سأل الصحابة: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أضحك من مخاطبة العبد ربه. مخاطبة العبد يعني كلام العبد لربه تبارك وتعالى، يقول العبد لربه: ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الرب تبارك وتعالى: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا من نفسي، يعني لا أريد أن يشهد علي أحد، لا الكتب الكرام ولا غيرهم، إنما أنا لا أجيز على نفسي شاهدا يقررني ويؤكد ويشهد علي بأقوالي وأفعالي إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. خلاص، أنت مجاب لطلبك، فكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيختم على فمه، يعني يمنع من الكلام، يمنع لسانه وفمه أن ينطق. قال: ثم يؤمر بأركانه فتنطق، يعني أركانه جوارحه، فتنطق يده وتقول: عملت كذا وكذا، وتنطق عينه فتقول: عملت كذا وكذا، وتنطق أذنه فتقول: سمعت كذا وكذا، وتنطق يده فتقول: فعلت كذا وكذا. وتنطق قدمه فتقول سعيت إلى كذا وكذا، وينطق بطنه وينطق فرجه وينطق جميع جوارحه وأركانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعني يعاد إلى لسانه النطق، فيتكلم الإنسان بعد أن استمع إلى هذه الشهادات الدقيقة التي شهدت بها جوارحه وأركانه عليه، فيقول بعد أن فتح عليه بالكلام، يقول مخاطبا جوارحه: بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. بعدا لكن أيتها الجوارح، فيسفه عينه ويشتم لسانه ويشتم يده ويقبح أذنه وكذلك قدمه ورجله وإلى آخره، ويقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لعلكم معي أن هذه القصة فيها من التشويق ما فيها، خاصة أنها ذات طابع خاص، فليست من قصص الحياة الدنيا، إنما هي قصة من الحياة الآخرة. طيب، كيف يقص النبي عليه الصلاة والسلام علينا قصة من الحياة الآخرة وهو ما زال حي بين أظهر الناس؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ الجواب: النبي بنفسه لا يعلم الغيب، لكن إن أطلعه الله عز وجل على شيء من الغيب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال الله تعالى: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما علم الغيب فقد استأثر الله عز وجل بعلمه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وبالتالي فالنبي بالطبع لا يعلم الغيب، لكنه قص علينا هذه القصة لأنه أصلا لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه. لكن تأملوا أيها الأحبة الكرام كيف ابتدأ النبي سرد القصة على أصحابه بأن ضحك صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يضحك تعجبا، وأحيانا يضحك الإنسان فرحا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما يبدأ سرد القصة على أصحابه ضاحكا متبسما صلى الله عليه وسلم، هذا عنصر من عناصر التشويق، وبالتالي هو من سألهم: أتدرون على ما أضحك؟ لا يمكن أن يضحك النبي بغير سبب عليه الصلاة والسلام، إنما هو يضحك بسبب، وبالتالي يلفت نظر أصحابه إلى ما يريد أن يسرده عليهم بهذا الضحك، ثم يقول: أتدرون لما أضحك أو مما أضحك؟ بالطبع هم لا يدرون، فجوابهم قطعي: الله ورسوله أعلم عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك يا إخوة، الضحك عادة إنسانية، يعني هو سلوك إنساني طيب، سلوك إنساني رقراق يحتاجه الصغير والكبير، والرجل والمرأة والعالم والجاهل والمسلم والكافر على حد سواء، فإن النفس طبعت على محبة من يحسن إليها وعلى محبة من يبتسم إليها. ولذلك لا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤدبا أمته، قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تأمل أخي الكريم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالك بتبسمك في وجه أبيك، وما بالك بتبسمك في وجه أمك؟ تأمل أخي الكريم أن يكون تبسمك في وجه أخيك صدقة، فكيف بتبسمك في وجه زوجتك وأولادك؟ كيف بتبسمك في وجه شيوخك وعلمائك؟ كيف بتبسمك في وجه تلامذتك وطلبة العلم بين يديك؟ تأمل كيف يكون تبسمك في وجه مرؤوسيك أو في وجه رؤسائك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف عليه صلوات الله وسلامه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا مما يستحق الضحك، لا يفعل كما يفعل البعض ينكتون ويتفكهون بالكذب تارة وبالصدق تارة ثم يتضاحكون ويتفكهون، لم يكن هذا حاله عليه الصلاة والسلام، فكان يمزح لكن لا يقول إلا حقا عليه صلوات الله وسلامه. الأمر الثاني في القصة وفعلا صدق الله عز وجل أن وصف الإنسان في القرآن الكريم بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا العبد عبد عجيب جدل فعلا إلى الدرجة أن يتجرأ العبد على الرب تبارك وتعالى ويقول يا ربي أنت أجرت خلقك من الظلم. وهذا صحيح، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وبالتالي لا يظلم ربك أحدا. طيب يا ربي أنا العبد المجادل وأنت من أجرت عبادك وأعزتهم من الظلم، وبالتالي جادل العبد ربه أنه لا يريد على نفسه شاهدا إلا من نفسه، فأشهد الله عز وجل عليه أركانه وجوارحه حتى قررت العبد بكل ما صدر منه من قول أو فعل مما يرضي الله عز وجل طارة أو مما يغضب الله تبارك وتعالى طارة أخرى. واطمئن أيها العبد، اطمئن أيتها الأمة في الله عز وجل، فكل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هناك كراما كاتبين، وهناك كل شيء يرفع إلى الله عز وجل أولا بأول، وهناك كتاب سيلقاه العبد إما بيمينه وإما بشماله، والناس يتعجبون من هذا الكتاب الذي أحصى عليهم أنفاسهم فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فراقبوا الله عز وجل في أقوالكم، وراقبوا الله عز وجل في أفعالكم، وراقبوا الله عز وجل حتى في حركاتكم وسكناتكم، فإن الله تبارك وتعالى عنده كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. أيضا في هذا الحدث أو في هذه القصة درس عجيب، تلكم الجوارح التي يناضل عنها الإنسان ويدافع عنها الإنسان ويحاول أن يمتعها الإنسان غاية المتعة، فيطلق العنان لنظره ويطلق العنان للسانه ويطلق العنان ليده وبقية جوارحه، لا يعبدها لله عز وجل ولا يحسن رقابة الله عز وجل فيها، ولا يكون عنده من قلب سليم تقي ما يضبط حركة هذه الجوارح، فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الإنسان الذي أطلق العنان لجوارحه هو نفسه الذي ستشهد عليه جوارحه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وبالتالي على العبد المسلم وعلى المرأة المسلمة أن تحسن ضبط هذه الجوارح وتزكية هذه الجوارح وتعبيدها لله عز وجل، فأنت مساءل عما اقترفت عينك، ومساءل عما اقترفت أذنك، ومساءل عما اقترف لسانك، ومساءل عما اقترفت يدك، ومساءل عما اقترفت قدمك ورجلك، ومساءل عما اقترفت أركانك وجوارحك، لأن هذا كله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لذلك أيها الأحبة الكرام، قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فزكوا أنفسكم بكتاب الله، وزكوا أنفسكم بهدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيموا ما افترض الله عز وجل عليكم وما افترضه عليكم رسوله، وأقيموا ما استحبه الله لكم أو استحبه لكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هي قصة تهدي الحيار بدربهم، هي قصة